الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية عند قول المؤلف رحمه الله: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غلا، وتدنو منهم الشمس، ويجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. بين المؤلف رحمة الله عليه حال الناس عند خروجهم من قبورهم، وأنهم حفاة عراة غرلا غير مختونين، وبين شيئا مما يحصل في ذلك اليوم من الأمور العظيمة، كدنو الشمس من رؤوس العباد، وإلجام العرق لبعضهم، فهنالك من يلجمه العرق إلجاما ويبلغ بهم العرق على قدر أعمالهم، وكل هذه من الأمور العظيمة. وهكذا ما يتعلق بنصب الموازين، فهذه من الأمور العظيمة التي تحصل في يوم القيامة، وكل هذا مما يجب الإيمان به، لأن هذا من الإيمان بالله عز وجل، ومن الإيمان بكتبه ورسله، فإن الله عز وجل قد أخبر عن ذلك، وهو موجود في كتب الله عز وجل، ومنها القرآن الكريم، وأخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالإيمان بذلك من الإيمان بالله، ومن الإيمان بكتب الله عز وجل، ومن الإيمان برسله. قال الشارح رحمه الله: قوله فيقوم الناس من قبورهم إلى آخر. قال سبحانه: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وروى مسلم في صحيح عن ابن عمر مرفوعا: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم الناس حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى نصف أذنه. وفي البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: إنكم ملاقو ربكم حفاة عراة غلا. وزاد في رواية: مشاة. وفي رواية فيهما قال: قام رسول الله فينا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال: قوله حفاة جمع حاف، وهو الذي ليس عليه نعل ولا خف. قوله عراة جمع عار، وهو الذي ليس عليه لباس. وقوله غلا بضم الغين المعجمة وإسكان الراء جمع أغرل، وهو الأقلف. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. فما في القيامة من الأمور العظيمة، فلا يهم الإنسان النظر إلى غيره، لا الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال، فالأمر أعظم من ذلك وأشد، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. قال العلماء رحمهم الله: مراتب المعاد البعث والنشور، ثم المحشر، ثم القيام لرب العالمين، ثم العرض، ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين والشمال، ثم السؤال والحساب، ثم الميزان. انتهى. والخلاف قائم بين أهل العلم في قضية الحوض، هل هو مقدم على الميزان وإلا الميزان هو المتقدم على الحوض؟ فمنهم من قدم من ذكر أن الحوض متقدم، ومنهم أعني الورود على الحوض هو المتقدم، ومنهم من ذكر أن الميزان هو المتقدم، توزن الأعمال ثم يكون الورود. والأظهر هو تقدم الحوض، والله تعالى أعلم، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ذود أناس عن حوضه ويقول أصحابي أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ما زال مرتدين، في بعض الحديث إنهم غيروا وبدلوا، فيقول سحق لمن غير وبدل. فلو كانت الأعمال قد وزنت لا انجل الأمر وظهر له عليه الصلاة والسلام ولبان له حقيقة أولئك الذين منعوا من حوضه عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن أمر الحوض متقدم فيما يظهر، والله تعالى أعلم. قال: وأما الصلاة فهو متأخر كما هو معلوم، فهو ختام الأمور. قال رحمه الله: وأما حديث أنس اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط، فليس المعنى عند المرور عليه. حديث أنس نعم ما يحمل على هذا المعنى، فإن أمر الصراط متأخر، وإن كان فيه ما فيه من الإشكال. اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط فيه ما فيه من الإشكال، فإن الأحاديث الثابتة في الصحيحين فيها أن نصب الصلاة يكون متأخرا، فينصب الصراط ثم بعد ذلك يقال للناس أنجوا على قدر أعمالكم. فقول في الحديث اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط فيه شيء من الإشكال، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: قوله تذلو منهم الشمس ويلجمهم العرق، أي يتقرب منهم، أي تقرب منهم الشمس حتى تكون قدر ميل أو ميلين، كما روى مسلم عن مقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من عباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين. وهل المراد بذلك ميل المسافة أو ميل المكحولة؟ الظاهر أن المراد بذلك المسافة، وهذا هو الأصل في المقاييس. الأصل في المقاييس إذا ما ذكر أن المراد بذلك ميل المسافات. نعم، إذا كانت المسألة تتعلق بالمقاييس بالمسافات فذكر الميل، فيحمل على الشيء المعهود في مقاييس المسافات، وهو الميل الميل في المسافات. وهذا قرب شديد، حتى هذا المقدار، مقدار الميل في المسافة أو الميلين، هذا قرب شديد. والميل أكثر من الكيلو في عرفنا، كيلو ونصف وشيء، يتجاوز الكيلو والنصف، وهو مأخوذ من ميل البصر بعد امتداده في الأرض المستوية. فإذا كانت هناك أرض مستوية فإن البصر إذا امتد يبلغ إلى حد معين ثم يميل إلى الأرض، فلا يتجاوز موضعا معينا من الأرض. فتلك المسافة هي مسافة الميل، وتكون كما عرفنا في الأرض المستوية، ما يكون في جبل، ينظر الإنسان في جمل فإن البصر يمتد أكثر من ذلك، لكن الكلام في الأرض المستوية، إذا مد الإنسان نظره في أرض مستوية ف فالموضع الذي يميل فيه البصر إلى الأرض هو الميل، وما زالت مسافة قريبة. قال: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، قال: تصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذ إلى عقبيه، ومنهم من يأخذ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم كما هو معلوم في ظل الله عز وجل، يوم لا ظل إلا ظله، يقيه الله سبحانه وتعالى ذلك بأن يجعله في ظله، أي في ظل، أي في ظل عرشه، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة: في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، والله عدل في أحكامه. منهم من يأخذ إلى عقبيه، ومنهم من يأخذ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، أي بعد أن يغوص في الأرض، نعم، بعد أن يغوص في الأرض 70 ذراعا، يغوص العرق في الأرض 70 ذراعا ثم يرتفع حتى يبلغ إلى هذا المقدار. وهذه شدة عظيمة، شدة عظيمة، يبلغ الغرق العرق إلى هذا المقدار، إلى 70 ذراع في الأرض يغوص ثم يرتفع إلى هذا المقدار، وكل على حسب عمله، يرتفع له العرق على حسب عمله. فهذه أهوال عظيمة وشدائد عظيمة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فترة زمنية طويلة. عمر الإنسان أو عمر هذه الأمة ما بين 60 إلى 70 سنة، ما يصل الواحد إلى 100 سنة إلا أندر النادر، فكيف إلى 1000؟ فكيف إلى 50,000 سنة بقدر هذا اليوم، هذا المقدار العظيم الكبير والمدة الكبيرة؟ غير أن الله عز وجل يخفف ذلك عن أهل الإيمان، يخفف هذه المدة العظيمة عن أهل الإيمان، والله مدة كبيرة مع ما فيها من الشدائد والأهوال العظيمة. قال: فصلهم الشمس يكونون في العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قوله عقبيه هو مؤخر القدم، وقول حقويه الحق معقد الإزار، قوله يلجمهم العرق أن يصل إلى أفواههم فيصل لهم بمنزلة اللجام يمنعهم من الكلام. انتهى من كتاب النهاية للحافظ ابن الأثير رحمة الله عليه. قول يلجمهم العرق ظاهره التعميم، لكن دلت أحاديث على أن مخصوص بالبعض، يعني كلام المؤلف، المؤلف عمم، قال: وتدنهم الشمس ويلجمهم العرق، هكذا عمم، والأدلة دلت على التخصيص، ما هو الجميع يلجمهم العرق. قال: قول يلجمهم العرق ظاهر التعميم، لكن دلت أحاديث على أنه مخصوص بالبعض وهم الأكثر، ويستثنى من ذلك الأنبياء والشهداء ومن شاء الله. انتهى. وهكذا كما عرفنا: من يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهم أصناف كثر جاءت الأدلة بهم. قال: وأخرج الشيخان عن أبي هريرة مرفوعا: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. قال: فهذا اليوم العظيم فيه من الأهوال العظيمة والشدائد الجسيمة، وكما قال الله عز وجل: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فيوم القيامة يوم ثقيل كما أخبر عنه ربنا سبحانه وتعالى. قال: من الأهوال العظيمة والشدائد الجسيمة ما يذيب الأكباد ويذهل المراضع ويشيب الأولاد. قال تعالى: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قوله يوم تذهل كل مرضعة وذلك يوم القيامة حق ثابت ورد به الكتاب والسنة والإجماع. قوله تنصب الموازين وتوزن فيها أعمال العباد فمن ثقلت موازين فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازين فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون لكن حصل نقص. قال تكاثرت أدلة الكتاب في إثبات الميزان كما تواترت بذلك الأحاديث وأجمع أهل الحق على ثبوته ووجوب الإيمان به وأنه ميزان حقيقي حسي له لسان وكفتان صح العبارة كما هو صريح الأدلة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله الحديث. والحديث رواه جماعة منهم النسائي في السنن الكبرى من رواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم. والدراج فيه ضعف ولا سيما في رواية عن أبي الهيثم فلا يثبت هذا الحديث. قال وروى الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو في حديث البطاقة وهو حديث صحيح مشهور فيه فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة الحديث إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي بلغت حد التواتر. وجمع المصنف الموازين ظاهره تعددها والصحيح أنه ميزان واحد وجمعه قيل أن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهدين واللسان يعني جمع باعتبار أجزائه وما يتعلق به فالكفتان من الأجزاء واللسان هو الذي يحدد به الوزن وليس المراد به اللسان الناطق وإنما الذي يحدد به الوزن. ولم تأتي بذلك أدلة فيما أعلم لكنه مأخوذ من معنى الميزان وأنه لابد فيه من شيء يتحدد به الوزن. وأما ما يتعلق بالشاهدين فما هما من أجزاء الميزان لكن مما يتعلقان به. قال ولا يتم الوزن إلا باجتماعها ويحتمل أن الجمع للتفخيم كما في قوله كذبت قوم نوح المرسلين مع أنه لم يرسل إليهم إلا واحد وعلى أن القول آخر أهل العلم في ذلك أن المراد بالجمع الحقيقة وأن من كذب رسولا فقد كذب سائر الرسل. وقيل يجوز أن يكون لفظه جمعا ومعناه واحدا كقوله يا أيها الرسل. وأما الوزن لكن على كل وإن كان في الاحتجاج في شيء من النظر لكن حيث المعنى يستقيم على سبيل العموم أن الجمع قد يراد به التعظيم وأن نعم الجمع قد يكون باعتبار الأجزاء وهكذا يقال الجمع قد يكون باعتبار الموزون فإن الأعمال الموزونة متنوعة فجمعت الموازين باعتبار ما يوزن بها أو أن الجمع للتعظيم لتعظيم الميزان فذكر بصيغة الجمع أو جمع باعتبار أجزائه. والظاهر كما ذكر المؤلف أنه ميزان واحد كما جاءت بذلك الأدلة المتعددة كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إلى غير ذلك من الأدلة المتكاثرة الواردة في الباب. فهذا الذي يظهر أنه ميزان واحد. وفي حديث أنس قال فإن لم تجدني عند الصراط قال فأنا عند الميزان فذكره النبي عليه الصلاة والسلام بالإفراد وأدلة متكاثرة والدة في الباب. على كل نقف عند هذه المسألة من كلام المؤلف رحمه الله أو من كلام الشارح إلى هنا والحمد لله.